الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال في أول كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في بر الوالدين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. قال: في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن ابن هو أبو معاوية
هو ابن معاوية
ابن
أيه نعم بهز بن حكيم ابن معاوية
قال أبو عيسى: وبهز بن حكيم هو ابن معاوية بن حيد القشيري. وهذا حديث قال: وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بر الوالدين. أبواب البر يعني بر الوالدين، والصلة صلة الرحم. هذا الكتاب معقود لما جاء في بر الوالدين وصلة الأرحام. لا شك أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، فربطه الله سبحانه وتعالى مع عبادته، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وليس هناك عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد أفضل من بر الوالدين. وقد جاء في حديث الثلاثة الذين آووا أواهم المبيت في غار فانطبقت عليهم الصخرة، فأرادوا أن يتوسلوا ويدعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. أما أحدهم فذكر أن له أبوان كبيران، أنه لا يغبق قبلهما، يعني يشرب الحليب، يأتي إذا أتى بالإبل حلبا وأعطاهما أولا، ثم بعد ذلك يعطي أولاده. وذكر من قصته أنه نأى به المرعى فتأخر فأتى وقد ناما، فوقف على رجليه بجانبهما إلى الصباح ولم يعطي أبناءه يشربون، ففرج الله سبحانه وتعالى عليهم. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قرنهما بالشرك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الأبواب، قال: باب ما جاء في بر الوالدين، يعني بر الوالدين وما جاء فيهما والحث عليهما. أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. لأن الأمة تتحمل أشياء لا يستطيعها الأب، فالحمل والإرضاع وإزالة الأذى عنه والسهر معه إذا مرض، تضحك إذا ضحك وتمرض إذا مرض، وتجوع ليشبع، فهي أحق بالبر، وهي أحق بالصلة والتعهد. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك. والأب لا شك أن له حقوق كثيرة، فهما السبب بعد الله سبحانه وتعالى على إيجادك، فهما أحق ببرك وبنوالك وبالسعي عليهما والوقوف معهما إذا احتاجا إليك في كبرهما. قال: ثم الأقرب. فالأقرب يعني الأقرب من جهة الصلة يكون من جهة الأم، ثم جهة الأب. لأن الشارع حث على بر الأم قبل بر الأب، فأقارب الأم أولى بالصلة، ثم بعد ذلك أقارب الأب. لا أقول أولى يعني أنه لا يحتاج إلى بر بر أقارب الأب، لا، وإنما أولى يعني أقرب. وأقدم. ولا شك أن برهما سبب من أسباب دخول الجنة، وعمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد من رضاهما، ولا بد من إضحاكهما، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ ابن دار محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا بهز بن حكيم صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال: حدثني أبي أبوه حكيم بن معاوية ابن حيدة صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال: عن جدي، وجده معاوية بن حيدة رضي الله عنه القشيري. نعم. قال: وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. بهز بن حكيم يمثل بالحديث الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ويمثل أيضا بالحديث الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فبهز بن حكيم من الثقات، وقبل حديثه عند أهل الحديث. قال: وقد روى عنه معمر، معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وسفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وحماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: وغير واحد من الأئمة. وهؤلاء الأئمة الذين رووا عنه أئمة في الحديث، ويعرفون حديث مشايخهم. نعم.
شيخنا في هذا القول وروى عنه معمر السنة لا يعد توثيق منهم لبهز،
يعني ليس توثيقا، وإنما هؤلاء أئمة لا يرون إلا عن ثقة، لكن المجرح قد يعلم شيئا لا يعلمه الذي وثق. نعم. لكن مما يعني يستأنس به رواية الأجلاء والثقات الأثبات عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزرار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الشيباني وشعبه وغير واحد عن الوليد بن العيزار، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس.
قال رحمه الله تعالى: باب. ولم يذكر هنا ترجمة، لكنها ملحقة بالباب الذي قبله وتكون كالفصل. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ حرص الصحابة على معرفة أفضل الأعمال فيعملونها ويحرصون عليها، وأي فضل وأي قدر وأي شرف وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، فهم أحرص على أوقاتهم وعلى أعمارهم واستغلالها في أفضل الأعمال. هذا عبد الله بن مسعود يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ سأل عن أي الأعمال أفضل حتى يلتزمها ويعملها ويقوم بها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة لميقاتها. الصلاة في الوقت المحدد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره في بيان أوقات الصلاة بداية ونهاية، فالحرص على أداء الصلاة في وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو من أفضل الأعمال، وعدم تأخيرها وعدم التسويف وعدم التشاغل بالأعمال، كل ذلك ليست عذرا. فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله حتى إذا سمع الأذان قالت: كأنه لا يعرف منا أحد، يعني يتشاغل بالوضوء وبأداء الراتب في البيت ثم يخرج للصلاة، هذا هو أفضل عمل. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ أراد أن يعلم شيئا آخر، فقال له: بر الوالدين. بعد التوحيد كما قلنا أفضل عمل هو بر الوالدين، يعني التوحيد وما يلزم للتوحيد، ولزوم التوحيد إقامة الصلاة. وهي من حقوق التوحيد، وهي ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة، ثم قال بر الوالدين، لا يساويه عمل ولا الجهاد في سبيل الله. ولهذا الرجل الذي أتى يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع فاستأذنهما. كما قال له آخر، خرجت وهما بكيان، فقال ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما. وكما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما سأله رجل للخروج في الجهاد أو نحوه، قال أحي والدك؟ أو قال ألك أم؟ قال نعم. قال ارجع فالتزمها فإن الجنة عند قدمها. ليس هناك عمل يتقرب به الإنسان بعد التوحيد وحقوقه من بر الوالدين، وهو مقدم على الجهاد. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وكان في ذلك الوقت مشروعية الجهاد لنشر الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش ويرسل الرسل ويكتب الكتب، لأن الإسلام في بداياته، ورسول صلى الله عليه وسلم محتاج إلى الرجال في الجهاد، لكنه ليس مقدم على بر الوالدين. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يحرضون الشباب على الخروج إلى مواطن الفتن ومساعدتهم بدون رضا الوالدين، وقبله بدون رضا ولي الأمر. هؤلاء جهال، ولو تسموا بدعاء أو علماء، لأنهم ما علموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه، وإنما أملت عليهم عقولهم وشياطينهم، شياطينهم من الإنس والجن، وأرادوا تمزيق الأمة، وأرادوا فرقة وحدة صفها، وأرادوا ضعفها حتى يقوى عليها العدو، وأرادوا إقامة خلافة زعموا. كل ذلك من الهراء، والذي لا يبنى على علم من كتاب وسنة مآله إلى الهلاك والاندثار. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. بعد بر الوالدين الجهاد، ولا يكون جهاد إلا بعد البر والاستئذان وتطيب الخواطر وإضحاكهما. قال ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود يقول لو استزدته لزادني. لو قلت له ثم ماذا بعد الجهاد يعني من الأعمال، قال لزادني. وهذا فيه أدب، أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه ثم يكفون. قال: ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه لزادني، لأنه هو المشرع وهو المبين صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من أفضل الأعمال بر الوالدين التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد مردوي، وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن الوليد بن العيزار وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتاه فقال لي: إن امرأة وإن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال: وقال ابن أبي عمرو وربما قال سفيان: إن أمي، وربما قال أبي، وهذا حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. قال أبو عيسى: وهكذا روى أصحاب شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة مأمون، وقال سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب الفضل في رضا الوالدين، يعني بيان أن رضا الوالدين من الفضل، وأن لهما حق عليك في إرضائهما والأخذ بخواطرهما والتحبب إليهما والقيام على شؤونهما. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. هذا عنده امرأة وأمه تأمره بطلاقها، وهو أراد أن يحقق لأمه ما تريد، لكن المسألة فيها تفصيل وتوضيح. ليست الزوجة بهذه السهولة تطلق وتظلم، وإنما ينبغي أن يرفع الظلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، إن كان ظالما قال ترداه عن ظلمه. تطيب خاطر الأم من أفضل الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، وإعطائها حقوقها. لكن إذا كانت الزوجة مظلومة يسعى لإزالة الظلم عنها. ويطيب خاطر أمه ويتحبب إليها ويخبرها بالخير الذي في زوجته، وإنه إذا تركها سيأتي بغيرها، وقد لا تكون مثلها. فلا يسارع، بل يرضي الأطراف ويرفع الظلم عن الجميع. فإذا كان الظلم الصادر من أمه لزوجته يرفعه بردعها، لكن ليس برفع الصوت عليها، وإنما بالتلطف، بيان ما في زوجته من الخير والقيام بشؤونه وشؤون أبنائه، ويخبرها بأنها تحب أمه وأنها تسعى لرضاها وما إلى ذلك، حتى يقارب بين القلوب ويؤلف بينها. وأما إذا كانت المرأة ليست فيها خير ولا صلاح، ورأت الأمة منها ما يدعو إلى الريبة وإلى الشك وإلى الشبهة وإلى شيء في دينها، وأخبرت ابنها، لا شك أنه يجيبها، لأنها ما حرضته إلا لشيء خطير، فقد رأت منها ما يريبها وشكت في أخلاقها. وأما ما يتعلق بالأمور الدنيوية فيلاطف أمه ويسايسها ويرغبها في زوجته ويحبب زوجته إليها حتى يرفع الظلم. فقال له أبو الدرداء: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد ليس القصد الذكر الأب، وإنما يقصد الأب والأم. الوالد يعني الأب والأم. أوسط أبواب الجنة يعني أفضل أبواب الجنة، لأن خير الأمور الوسط، فهو أفضل أبواب الجنة برضاهما والتلطف إليهما والقيام على شؤونهما وحبهما وإزالة الأذى عنهما وإكرامهما، كل ذلك من برهما. قال: فإن شئت فأضع ذلك الباب، إن شئت أضع ذلك الباب بعقوقهما والتأفف منهما وعدم القيام بحقوقهما، أو احفظه ببرهما. وهذا فيه فضل بر الوالدين والاهتمام بهما. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مختلف في رفعه وفي وقفه، لكن معناه صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الوالد يعني الأب والأم، رضاه لأن الله سبحانه وتعالى أمر ببرهما. حتى ولو كان مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى مع أنهما مشركين. تقوم برهما بخلاف الحب، لكن أنت مأمور بالبر والإحسان إليهما. فالله سبحانه وتعالى يرضى، والرضا صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة، رضا يليق بجلاله، وهي صفة فعلية من صفات الأفعال التي لها سبب. رضا الرب في رضا الوالد، فرضاه عندما يرضى عنك الوالد، الأب والأم إذا رضيا عنك رضي الله سبحانه وتعالى عنك. ورضا الوالدين لا يكون سخطهما في غير حق، فقد يسخط الوالد بدون حق، وقد لا يرضى عنك وأنت تؤدي الحقوق وتكلف نفسك ما لا تطيق، ومع هذا لا يرضى عنك، فعدم الرضا منه بغير حق. وإنما القصد هو عدم رضاهما في حق لهما ضيعته، وأما في شيء لا تستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وسخط الرب في سخط الوالد، عندما يسخط الوالد عليك إذا كان ذلك السخط بحق، فسخط الله سبحانه وتعالى من سخطهما، سخطهما إذا لم تؤدي حقوقهما وتقوم على شؤونهما واحتياجاتهما، لأنهما يحتاجان في الكبر، وخاصة إذا افتقرا أو لم يكن لهما دخل، والولد فتح الله عليه من أموال الدنيا، ومن أعظم العقوق التصدق عليهما بزكاة ماله، وزكاة المال لا تعطى للأصول ولا للفروع، بل واجب عليه الإنفاق عليهما وجوبا، ليس من الزكاة، ولكن من بخله ومن عقوقه يعطيهما من الزكاة. وقد يسأل: هل يجوز إعطاء أبوي من زكاة مالي وهم فقراء؟ وكيف أتيت أنت أولا، وكيف وصلت إلى ما أنت فيه؟ أليس بتعبهما أولا عليك، وأنت مضغة إلى أن أصبحت وتكونت في بطن أمك ثم خرجت لا تعلم شيئا، وأرضعتك من ثديها، وأزالت عنك الأذى، وهي مسرورة، وتقوم على تنظيفك وعلى أكلك وعلى غسل ثيابك، وقام على تعليمك حتى وقفت وفتح الله عليك، ثم تنكرت إلى ذلك الجميل. فإن سخطا في هذا فالسخط منهما بحق، فمقابل ذلك السخط يسخط عليك الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول حديث ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب صدوق اختلط أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه الذي بعده من طريق الشيخ أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه عطاء العامري وهو مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي الأتك البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه قال ولم يرفعه. وروي أيضا مرفوعا وروي موقوفا. يقول ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة والرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عقوق الوالدين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وقال وجلس وكان متكئا فقال وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو بكر اسمه نفيع بن الحارث. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. يقول قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عقوق الوالدين يعني باب ما جاء في خطورة عقوق الوالدين وما جاء من العقوبة المترتبة على ذلك. عقوق الوالدين من الكبائر بل من أكبر الكبائر والإنسان إذا معه أب أو أم فليحمد الله أن جعل له من الأعمال ببرهما ما يوصله إلى الجنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يقوم على والديه إذا احتاج عند احتياجهما إليه في كبرهما وأداء حقهما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما رقى الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر كان يقول آمين 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 فأخبر أصحابه بعد ذلك فقال أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين فقلت آمين. قال رغم أنف امرئ أدرك والداه على كبر ولم يدخله الجنة. يعني بأي عمل يدخل
إذا لم يكن يبرهما ويصل صديقهما ويؤدي حقوقهما بأي عمل يكون بأي عمل يدخل الجنة، دليل على خطورة العقوق. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لأصحابه، وكان يجلس بينهم ويحدثهم ويخبرهم بما يقربهم إلى الجنة ويدخلهم الجنة، وبما يباعدهم عنها ويدخلهم النار، ومن الأعمال ما تكون سبب لدخول النار. فقال لهم ذلك، فقال لهم يوما ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، يعني ليس بعدها عمل من الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله، تشوقوا إلى ذلك حتى يهربوا ولا يقعوا. فقال الإشراك بالله من أكبر الكبائر وأظلم الظلم، أن يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى، خلقه ورزقه ورباه وأمره ونهى، أمره بعبادته فصرف العبادة لغيره، أشرك في عبادته غيره، هذا من أظلم الظلم وهو من أكبر الكبائر. قال وعقوق الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى ربط بين توحيده وبرهما. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ارتباط، لا تعبدوا إلا إياه، هذا لو صرف العبادة إلى غير الله هو الشرك، وقضى ببر الوالدين عدم برهما العقوق، فهنا الشرك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وارتباط العباد عبادة الله سبحانه وتعالى ببرهما ارتباط بالشرك بالله وعقوقهما، فليست هناك كبيرة أكبر من الشرك، وليست هناك كبيرة أكبر من عقوق الوالدين. وهذا فيه تحذير من عقوق الوالدين، لأنها من الأمور الخطيرة ومن أكبر الكبائر. قال وجلس وكان متكئا، عندما كان يحدثهم كان متكئ. قال وشهادة الزور، أو قال وقول الزور، شهادة الزور من الكبائر ومن أكبرها، لأنها ظلم الناس وأخذ حقوقهم بغير حق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سف، يعني زال ما زال يكررها، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، تحذيرا، لأنها من أخذ حقوق العباد ومن أخذ حقوق الناس ومن ظلم الناس بعضهم ببعض بهذه الشهادة المخالفة للواقع. حتى قلنا ليته سكت، قولهم ليته سكت يعني إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما حبهم لسماع صوته لو يتكلم ليلا ونهارا ما شبعوا من كلامه، ولكن من غضبه صلى الله عليه وسلم واشتداده على ذلك الأمر قالوا ليته سكت يعني إشفاقا عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي فيه هذه خطورة عقوق الوالدين والإشراك وقول الزور. كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، أيضا من الكبائر أن يشتمهما. والشتم قد لا يكون مباشرة، وفي هذه الأيام يكون مباشرة ولا يهمه، يشتمهما ويسبهما ويقطعهما ولا يبرهما ولا يقوم على شؤونهما وكأنه لا يعرفهما. وقد يتأذى منهما لأن له شأن في المجتمع ويرى أنهما لا يساويان شيئا، ويستعير ويتأذى من وقوفهما معه بين أصحابه وأحبابه وأقاربه، ويرى أنهما مسبة. فالسب لا يكون مباشر، قد لا يكون مباشرة مع أنه وقع مباشرة. ولهذا استغرب الصحابة: وهل يشتم الرجل والدي؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يتسابان حتى ولو كان بالمزح ويتضحكان، يسب أباه ويسب أمه ويشتمه بأقبح الأوصاف، ومع هذا يتضحكان ويشتم أمه ويشتم أمه إلى آخره. هذا فيه تحذير من أن يشتم الرجل أبا الرجل حتى لا يتسبب في شتم أبيه فيقع في كبيرة من الكبائر. فمن حقوقهما عدم سبهما ولا يكون سببا لسبهما، سببا يعني يتعرض للناس ويسبهما فيسب أباه وأمه، وهذا من الأمور الخطيرة. وينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على والديه وعلى أداء حقوقهما. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ حميد بن مسعد، وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال: حدثنا بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الجريل سعيد بن إياس الجريل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، الذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إكرام صديق الوالد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال: وفي الباب عن أبي أسيد. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه.
قال رحمه الله تعالى: باب في إكرام صديق الوالد. من الإحسان إلى الوالد وبره وإكرامه الإحسان إلى صديقه وإكرام قريبه ومن له فضل عليه. من تمام الإحسان برهما، ولهذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يسير ومعه مولاه نافع، فرأى أعرابي يسير فاستوقفه وخلع جبته وعمامته وألبسه إياها ونزل عن دابته واركبه، فقال له مولاه نافع: إنه أعرابي يرضى بالقليل. فقال: إن أبا هذا كان ود لأبي، يعني أبوه كان ود لعمر يعني صديق له، فهو أكرم الولد ولد الأب إكراما لأبيه، لأنه كان ود وصديق لأبيه. فمن الإحسان إلى الوالدين إكرام صديقهما والإحسان إليه والوقوف معه. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن أبر البر يعني أبر البر للوالدين، يعني من بر الوالدين ومن أداء حقوقهما أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أقاربه وأصدقائه وأحبابه ومن كان معهم، يضاحكهم ويمازحهم ويتكلم معهم ويجلس معهم. من بره إيصال هؤلاء والوقوف معهم إذا احتاجوا. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا من تمام الإحسان أن تقوم وأن تبر من له صلة بهما، سواء كانت صلة نسب وقرابة أو صداقة وصحبة وما إلى ذلك، فلا تنساهما. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى أقارب خديجة زوجته بعد وفاتها، كان يهدي لأصحابها وأقاربها وأهلها، وهذا من البر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد مردوي ثقة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حيوة بن شريح المصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الوليد بن أبي الوليد لين الحديث، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن دينار المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في بر الخالة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن إسرائيل قال: حدثنا محمد بن أحمد وهو بن مدوي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبد الله بن واللفظ لحديث عبد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. قال: وفي الحديث قصة طويلة. قال: وهذا حديث صحيح. ثم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة كذا شيخ؟
نعم سوق.
عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: وفي الباب عن علي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص وابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص.
قال رحمه الله تعالى: باب في بر الخالة، يعني بيان ما جاء في برها. والخالة بمنزلة الأم، والخالة هي أخت الأم، فهي بمنزلتها ولا فرق في برهما والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، يعني لا فرق في البر والصلة والقيام على الشؤون، فهما في البر سواء. فإذا فقد الإنسان أمه فليحسن إلى خالته، إلى أخت أمه، ويبرها ويقوم على شؤونها، فلا يفوته ذلك الفضل. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ لا شك أن باب التوبة مفتوح، وكل بني آدم خطأ، ليس أحد معصوم، وخير الخطائين التوابون، الذي يقبل إذا أخطأ أقبل على الله سبحانه وتعالى وتاب ومرغ جبهته في الأرض يبكي ويندم ويعزم على ألا يعود. فهذا الرجل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أصبت ذنبا فهل لي توبة؟ فقال له: هل لك من أم؟ دليل على أن الحسنات تمحو السيئات، وبر الأم من الحسنات التي يقوم بها الإنسان في جانب نفسه ببرهما. فقال له: هل لك من أم؟ قال: لا. فقال: هل لك من خالة؟ قال: نعم، والخالة بمنزلة الأم. قال: فبرها، فبرها، لأن الأعمال الحسنة تكفر السيئات، كما جاء في الحديث: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كلها كفارات. كذلك الوضوء أيضا يكفر، كل الأعمال الصالحة كفارات. ومنها قال: فبرها، يعني بر خالتك وقم على شؤونها. وهذه الأحاديث تدل على أن الخالة هي بمنزلة الأم في الإحسان والقيام على شؤونها، وليس بينهما فرق، وعليه أن يتلطف وأن يقوم عليهما وأن يؤدي حقوقهما وحقوق صديقهما. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول، من طريق الشيخ سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع كان صدوقا ابتلي بوراق أدخل عليه من حديثه فنصح فلم استمع فترك، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا أبي أبو وكيع بن الجراح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: وحدثنا محمد بن أحمد وابن مدوية صدوق، أخرج له الترمذي. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سوقة قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سوقة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن حفص ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن سوقة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بن حفص هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل قول أبي بكر ابن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني مرسل قال ولم يذكر فيه ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دعوة الوالدين. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال أبو عيسى وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام. وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دعاء الوالدين يعني بيان خطورة دعاء الوالدين وهذا فيه حث على برهما لأن عقوقهما وإغضابهما هما السبب في الدعاء على الأبناء فينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يقوم على شؤونهما وبرهما والإحسان إليهما حتى ينال رضاهما. كما أيضا فيه حث الوالدين الصبر على الأبناء وعدم المسارعة إلى الدعاء لأن دعاء الوالد مستجاب فينبغي لا يدعو إلا بخير. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن يعني ليس فيها شك فهي مستجابة دعوة المظلوم ودعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كانت من غير المسلم كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب وهؤلاء قد لا يكون كلهم أهل إسلام فقال واتق دعوة المظلوم ولو كانت من كافر فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يعني أنها مستجابة دعوة المظلوم إياك أن تظلم ويدعو عليك المظلوم فدعوته مستجابة. قال ودعوة المسافر كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الدعاء المستجاب دعوة المسافر فلا يدعو إلا بخير. قال ودعوة الوالد على ولده ينبغي على الآباء أن يصبروا على الأبناء وأن يدعو لهم بالخير لكن لا بأس إذا أغضب بشيء لله ودعا على ابنه على الأب على الابن أيضا وفي حث الابن على عدم التعرض لإيذاء الوالدين ولا يكون سببا في الدعاء عليه وإنما ينبغي إرضاهما والقيام على شؤونهما وأداء حقوقهما وإزالة الأذى عنهما وإطعامهما وأداء نفقتهما وما إلى ذلك كل ذلك مطلوب من المؤمن ومطلوب منه عدم التعرض للدعوة عليه بل ينبغي عليه أن يرضيهما ويقوم على شؤونهما. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي بن جعفر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر المؤذن وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث له شواهد لأن فيها أبي جعفر المؤذن المقبول لكن له شواهد تشهد له وتعضده ودلالة على صحته. مش قال فيه الشيخ نعم. ويعني أبو جعفر المؤذن لا, 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 لا يؤثر فيه الحديث لأن له طرق تشهد له والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت.
من كمل هذا يا شيخ؟
نعم
من كمل باب ما جاء في حق الوالدين بعدها تجيك قطعة الرحم.
اقرأ
وباقي طيب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حق الوالدين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حق الوالدين يعني بيان حقهما وأن حقهما عظيم وكبير ولا يستطيعه المرء لكنه ينبغي أن يجاهد نفسه ويؤدي ما عليه. ومن أعظم الأعمال وأعظم الإحسان إليهما أن يجدهما مملوكين فيشتريهما ويعتقهما ويكونا عتيقان. هذا من أبر البر ومن أفضل الأعمال وهو عتقهما. فإنه بمجرد الشراء يعتقان لا يكونان مملوكان للابن. فمجرد أن يشتريهما عتق مباشرة لأن الابن لا يكون له ولاء على الأبوين ولا يكون مملوكين له. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا لأن ليس هناك جزاء بأداء حقوقهما عليه لأن لهما حقوق على الابن فلا يجزي تلك الحقوق إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما. فبمجرد الشراء يعتقان فأصبح حران ليس لأحد ملك عليهما. فهذا هو الجزاء الذي قد يكون موافقا لأداء حقوقهما. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن موسى مردوية وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وفي البخاري مقرون. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.